أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. من الأبحاث المهمة التي يتعرض إليها الأصوليون بعد البحث عن صيغة الأمر بحث التعبدي والتوصلي. وقبل أن نحرر محل النزاع في مسألة التعبدي والتوصلي، من المهم أن نعرف ما هو المقصود من التعبدي وما هو المقصود من التوصلي، لأنه أنتم بتعرف كل قضية من القضايا قبل البت فيها إثباتا أو نفيا لابد من معرفة حدود القضية. حدود القضية هي الموضوع والمحمول في هذه القضية، لابد من تعريفهما وتصورهما تصورا صحيحا، حتى بعد ذلك نستطيع أن نجزم بثبوت المحمول لهذا الموضوع أو بانتفائه عنه. فبداية نعرف التعبدي، ما هو المقصود من التعبدي وما هو المقصود من التوصلي. التعبدي والتوصلي هناك اصطلاحان فيهما. اصطلاح هو المشهور بين قدماء الأصحاب، واصطلاح آخر هو المشهور بين متأخريهم. وبحثنا في أن الأصل في الواجبات هل هو التعبدية أو التوصلية، إنما يرتبط ويتعلق بالتعبدي والتوصلي بالاصطلاح المشهور بين متأخري الأصحاب، لا بالاصطلاح المشهور بين قدماء. خب، ما هو المشهور بين القدماء؟ ما هو المشهور بين المتأخرين؟ أما بين القدماء فالتوصلي هو عبارة عما عرف وجه الفائدة من تشريعه، وعبارة عما كان الداعي للأمر به معلوما. هذا يعبر عنه التوصل. أما التعبدي فهو ما لم يتضح لنا وجه الفائدة من تشريعه، ولم يتضح لنا ما هو الداعي إلى تشريعه، وإنما نأتي به تعبدا وتسليما لأمره تعالى وإذعانا بحكمته. طيب، بناء على هذا المعنى للتعبد والتوصل، أغلب الأحكام تعبدية أو توصلية؟
تعبدية.
عند القدماء شايفنا طبعا هذا مشهور بين القدماء. أغلب الأحكام تعبدية، لأنه شو قلنا التعبدي؟ ما لم يتضح لنا وجه الحكمة، وجه الفائدة، العلة في تشريعه لم تتضح لنا. فلذلك خلاف العصير العنبي إذا غلا يحرم. والله هو يتأهد أنه إذا غلى قبل أن يذهب الثلثان يحرم، ولا يحل إلا بذهاب الثلثان. ما له علاقة أنه إذا غلى يعني طبعا يصير خمر، إذا صار خمر قد ينجس ويحرم طبعا. لا لا، عصير الغنى العنب بمجرد غليانه، بمجرد غليانه يحرم حتى يذهب الثلثان. والله ما ذلك. والله ليش يشترط الرضاع حتى ينشر الحرمة وحدة الفحل؟ الله أعلم. لا شك هناك حكمة، لا شك هناك مصلحة داعية إلى التشريع، لأن الله حكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، لا ينهى إلا عما فيه مقصد. ولكن لم يتضح لنا وجه الحكمة ووجه المصلحة في أغلب التشريعات والأحكام الشرعية، صح ولا لا؟ لذلك بهالمعنى للتعبدي. أما التوصلي مثلا فيراد به الأحكام ليتضح وجه الحكمة والمصلحة فيها، مثلا وجوب دفن المسلم. هو العقل يدري انه يعني لا شك انه اول شيء تركه بلا دفن اهانة له وأذية لغيره، لانه اذا ترك المسلم بلا دفن تتعفن جثته وتفسد، فهذا اهانة له من جهة، ومن جهة أذية للمؤمنين. فهذه من الحكم الداعية الى ايجاب دفن المسلم. و عدم تركه بالهدف. فهذا بنسميه توصل، يعني وجه الحكمة والفائدة من التشريعية مقتضح لنا، أو وجوب بر الوالدين مثلا حكمته أنه هذا أداء لجزء يسير من حقهما على من عظيم حقهما على الولد. ولكن أكثر الأحكام تعبدية، بمعنى أنه لم ينطبح لنا وعليه السلام وجه الحكمة من التشريع. طيب بناء على هذا المعنى للتعبد والتوصل، قلنا أكثر الأحكام تعبدية، أكثر الأوامر تعبدية، فمنقدر نقول أنه عند الشك في التعبدية والتوصلية الأصل هو التعبدية. الأصل هو التعبدية بأي معنى؟ الأصل هنا بمعنى أنه الغالب، وانتم بتعرفوا أنه من موارد استعمال كلمة الأصل استعمالها في ماذا؟ بمعنى الغالب. بل مثلا الواحد يقول والله الأصل في مثلا في اللبناني أنه مثلا مثلا لا مثلا أفرض أنه مثلا يعتني بهندامي مثلا، شو يعني الأصل فيه؟ يعني غالب اللبنانيين فهذه الظاهرة موجودة فيهم أنه يعتني بهندامي. فالأصل بمعنى الغالب. فهذا هو المعنى الأول للتعبد والتوصل. المعنى الثاني للتعبد والتوصل وهو المشهور بين المتأخرين، التعبد ما لا يسقط الأمر به ولا يتحقق الغرض منه ولا يحصل امتثاله ولا براءة الذمة منه إلا إذا أتي به بوجه قربي. يعني لا يكفي الإتيان به كيفما كان، بل لا بد من الإتيان به بقصد خاص، بوجه قربي، بداع خاص، ما شئت تعبر. والاتيان به بهذا القصد الخاص وبهذا الداعي الخاص يجعل هذا العمل مصداقا للتقرب إليه تعالى، يجعله مصداقا للعبادة المقربة إليه تعالى. أما التوصلي فهو ما يتحقق امتثاله ويسقط الأمر به وتبرأ الذمة منه إذا أتي به كيفما كان، حتى لو لم يؤتى به على وجه القربة، حتى لو لم يؤتى به على وجه القربة. بناء على هذا التعريف للتعبد والتوصل، مثلا الصلاة، الأمر بالصلاة تعبدي أو توصلي؟ ليش؟ لأنه لا يسقط الأمر بالصلاة إلا إذا أتى المكلف بالصلاة بوجه قربي، وإلا إذا أتى بها على نحو العبادة المقربة إليه تعالى. أما دفن الميت، يجب دفن الميت، وجب تعبدي أو توصلي؟ توصلي. ليه؟ لأنه حتى لو دفن الميت لا بوجه قربي، من دون أن يكون متقربا بدفن الميت إليه تعالى، بل دفنه تخلصا من ماذا؟ من نفن رائحته، وعليكم السلام، أو دفنه لأجل أن يأخذ الأجرة في قبال دفنه، من دون أن يقصد بذلك القربة إليه تعالى، ومن دون أن يكون عمله عباديا ومقربا إليه تعالى، فإنه يتحقق الامتثال ويسقط الأمر. إنقاذ الغريق، أنقذ الغريق، تعبدي أو توصلي؟ التوصل. المهم انقاذ الغريق، سواء انقذه بقصد القرب او انقذه رياء امام الناس حتى يقال عنه بطل، المهم ان يمتثل هذا الامر وينقذ الغريق كيفما تحقق منه الانقاذ، سواء اتى به بوجه قرب او لم يأتي به بوجه قربي. طبعا يا اخواتي نقطة بدي ننبه عليها، وهي إن الأمر التوصلي إذا أتى به المكلف بوجه قربي يثاب عليه، بس هذا لا يجعله تعبديا. ليه؟ لأن التعبد هو ما لا يسقط الأمر به إلا إذا أتي به بوجه قربي. إنقاذ الغريق يسقط الأمر به حتى لو لم يؤتى به بوجه قربي، ولكن إذا قصد القرب بإنقاذه للغريق يثاب على ذلك. هذان اصطلاحان مشهوران بين المتأخرين للتعبد والتوصل. الذي يهمنا الآن أن تعرفوا أن النزاع في أن الأصل في الواجبات هل هو التعبدي أو التوصلي، هذا النزاع يرتبط بالتعبد والتوصلي بالمعنى المشهور بين متأخري الأصحاب، ولا ربط له بالتعبد والتوصلي بالمعنى المشهور بين قدماء الأصحاب. واضح الكلام؟ صدق هذا القدر حتى ننتقل إلى الكتاب. قال: التعبدي والتوصلي تمهيد كل متفقه، مو كل فقيه، كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربة أو قربية إلى وجه الله تعالى. هلا اذا بقلكم عمدوا لبعض هذه الواجبات: الصلاه، الصوم، الحج، صحيح ام لا؟ كلها هذه عبادات. حتى الوضوء كلها من الواجبات التعبديه. شو يعني واجبات تعبديه؟ لا يسقط الامر بها الا اذا اتى بها المكلف على وجه قربي، وكونها قربية إنما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغير من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى. يا أخوان، رح يجي معنا بالعنوان اللاحق، العنوان الثاني، عفوا العنوان الثاني، ألف باء: محل الخلاف من وجوه قصد القربة. أحد وجوه قصد القربة في العمل العبادي، أحد وجوه قصد القربة أن تأتي بهذا العمل بقصد امتثال أمره تعالى. هلأ أنا تزول الشمس، دخل وقت صلاة الظهر، أقوم وأصلي الظهر قاصدا بأداء صلاة الظهر امتثال أمره تعالى، هذه الصلاة تقع قربية وعبادية أو لا تقع قربية وعبادية؟ قصد امتثال الأمر، صحيح؟ وهناك وجوه أخرى لوقوع العمل قربيا وعباديا. قد ما أقصد، بعطيكم مثال، قد لا أقصد امتثال الأمر وإنما أقصد ماذا؟ أقصد الإتيان بالعمل لأنه محبوب له تعالى، قصد محبوبية العمل الذاتية، قصد المحبوبية. لأنه لا شك الله عز وجل عندما يأمر بالصلاة معنى أمره بالصلاة وأمره بالصلاة يكشف عن أن إتيان الصلاة من المكلف محبوب له سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا ممكن أن آتي بالعمل لا بقصد امتثال أمره بل بقصد محبوبيته الذاتية له تعالى. إذا أتيت بالعمل بقصد المحبوبية الذاتية يقع العمل قربيا عباديا أو لا يقع؟ يقع قربيا. شيئا قربيا يعني صالحا للتقريب إليه تعالى، يقربك إلى الله، يقع قربيا عباديا. ولو لم تقصد امتثال الأمر بل قصدت ماذا؟ قصدت المحبوبية. وهناك وجوه أخرى لوقوع العمل قربيا وعبادة له تعالى، سيأتي التعرض إليها وين؟ في العنوان الثاني، وهو محل الخلاف من وجوه قصد القربة. قال: وتسمى هذه الواجبات العباديات أو التعبديات كالصلاة والصوم ونحوها. وهي الرسالة العملية أمامكم، الجزء الأول المجلد الأول في العبادات، وذكرت فيه الواجبات العبادية أو التعبدية التي لا تسقط إلا إذا أتي بها بوجه قربي: الوضوء، الغسل، الصلاة، الصوم، الحج، الخمس، إلى ذلك. طبعا في خلاف في بعضها كالخمس مثلا. وأصلا أصل البحث في مسألتنا هذه هو أنه إذا شككنا في واجب من الواجبات أنه تعبدي أو توصلي، مقتضى الأصل ماذا؟ هل مقتضى الأصل تعبدية الواجب أو توصلية الواجب؟ وكلامنا بالأصل على مستوى الأصل اللفظي تارة وعلى مستوى الأصل العملي تارة أخرى. قال: وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات، وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها، بمجرد وجود المتعلق، وإن لم يقصد المكلف بها أي بالإتيان بالمتعلق القربة، كإنقاذ الغريق وأداء الدين ودفن الميت وتطهير الثوب والبدن للصلاة ونحو ذلك. أداء الدين يعني أنا واجبي أدي الدين قربة إلى الله تعالى، فلو أديت الدين لا قربة إلى الله تعالى بل خوفا من الطرف المقابل لا يسقط الأمر؟ لا يسقط الأمر. مهم المتوصل هذا المال لصاحبه تؤدي الدين، سواء أديت قربة إلى الله أو أديت خوفا من المدين أو غير ذلك. واضح الكلام؟ وللتعبد والتوصلي تعريف آخر كان مشهورا، هذا التعريف اللي ذكرناه للتعبد والتوصلي والذي هو محل كلامنا هو مشهور بين المتأخرين. وللتعبد والتوصلي تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء، وهو أن التوصلي ما كان الداعي للأمر به معلوما، الفائدة من تشريعه معلومة تكون معلومة، وفي قباله التعبدي وهو ما لم يعلم الغرض منه وما لم تعلم الفائدة من تشريعه. طيب ليش ما لا يعلم الفائدة من تشريعه يسموه تعبدي؟ لأنه نحن نأتي به تعبدا تسليما له تعالى وإذعانا بماذا؟ بحكمته. والله هلا الله قال صلوا الظهر 4 ركعات والفجر 2 ركعات، ليش الفجر 2 ركعات والظهر 4؟ ما نعرف، وإنما نأتي بالظهر 4 وبالفجر 2 تسليما وإذعانا له تعالى. إجمالا نعرف أنه في حكمة في مصلحة، بس تفصيلا لا نعرف لوجه الحكمة ووجه المصلحة. كما قلت لكم، ليش والله عصير العنبي إذا غلى يحرم؟ أكيد في مفسد بعلمه تعالى، بس نحن نتجنبه إذعانا وتسليما له سبحانه وتعالى. قال: وإنما سمي تعبديا، يعني ما لا يعرف وجه الحكمة من تشريعه، سمي تعبديا لأن الغرض الداعي للمأمور، يعني ما يدعوني أنا كمأمور للامتثال والإتيان بالمتعلق، ليس إلا التعبد بأمر المولى فقط والتسليم لأمره سبحانه وتعالى والإذعان لحكمته. بخلاف الأولاد لما كانت المصلحة والفائدة منه معلومتان فيمكن الإتيان به بقصد التوصل إلى هذه المصلحة وتلك الفائدة، مثل دفن الميت خو مصلحته معلومة، احترامه من جهة والتخلص من أذى جثته من جهة أخرى، فيمكن أن تأتي بالعمل طلبا لتلك المصلحة وتلك الفائدة. فسمي الأول توصليا والثاني تعبديا، لأنه بالأولين تأتي بالعمل توصلا لتلك الفائدة فسمي توصليا، بالثاني أنت لا تعلم الفائدة تأتي بالعمل تعبدا وتسليما له تعالى فسمي تعبديا. قال: ولكن التعريف غير صحيح. شان غير صحيح والاصطلاح، بالاصطلاح يا اخوان في مجال واحد يخطئ الثاني بالاصطلاح؟ ليس هو ليس هو، لان الاصطلاح قبل القدماء اصطلحوا على التعبد والتوصل بهذا الاصطلاح، انت المتاخرين اصطلحوا باصطلاح اخر، ما فينا نخطئهم فيما اصطلحوا عليه. ها شو مقصود الشرح غير صحيح؟ قال: ولكن التعريف غير صحيح كف العبارة إلا إذا أريد به اصطلاح ثان للتعبد والتوصل، يعني لا يصح إرادة هذا المعنى من التعبد والتوصل هنا في هذا البحث. هذا المعنى للتعبد والتوصل، يعني ما تعلم الفائدة من تشريعه وما لا تعلم الفائدة من تشريعه، وإن كان الاصطلاح موجود ولكن لا تصح إرادة هذا المعنى للتعبد والتوصل هنا في هذا البحث، بل لابد أن يراد من التعبد والتوصل في هذا البحث أي معنى؟ المعنى اللي هو مشهور بين المتأخرين، ما لا يسقط الأمر به إلا إذا أتي بوجه قضي، وما يسقط الأمر به ولو أتي من دون قصد القضاء. قال لكن التعريف غير صحيح إلا إذا أريد به الصلاح الثاني للتعبد والتوصل، فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى فيما أمر به، وإن كان المأمور به توصليا بالمعنى الأول. توصلي بالمعنى الأول، يعني توصلي بالمعنى الأول يعني لا يسقط، يعني يسقط الأمر به ولو أتي به من دون قصد القربة، ولكنه تعبدي بالمعنى الثاني. شو يعني؟ يعني من نعرف وجه الحكمة من تشريعه فنأتي به تسليما له سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟
بالمعنى الأول المعنى متأخر
ايه اللي هو ذكره أولا، المعنى الأول المعنى المتأخر اللي هو ذكره أولا في المتن، لأنه الأول ذكر المتن ماذا؟ مصطلح متأخرين. قال كما يقولون نعمل هذا تعبدا، ويقولون نعمل هذا من باب التعبد، أي نعمل هذا من باب التسليم بأمر الله تعالى وإن لم نعلم المصلحة فيه. يا أخوان، يعني بعبارة أخرى، التوصلي بالمعنى الثاني قد يكون ماذا؟ قد يكون تعبديا بالمعنى الأول. كيف التوصلي بالمعنى الثاني قد يكون تعبديا بالمعنى الأول؟ مثل الصلاة، كون صلاة الفجر ركعتين، بنعرف وجه الفائدة والحكمة منها، فهي بالمعنى الثاني اللي هو مشهور بين القدماء والأصحاب، توصلية أو لا؟ توصلية. بس بالمعنى الأول أداء الفجر ركعتين تعبدي أو توصلي؟ تعبدي، لابد أن تقصد به القربة. فالتوصلي بالمعنى الثاني قد يكون تعبديا بالمعنى الأول، والتعبدي بالمعنى الثاني قد يكون توصليا بالمعنى الأول.
مثال الصلاة تعبدي بالمعنى،
ها؟
مثال الصلاة
ليش؟ تعبدي بالمعنى، أما بالتعبدي بمعنى لا يسقط إلا بقصد القربة فواضح.
ولا لا أعبد،
ها؟
ولا لا أعبد،
تعبدي
تعبد بالمعنى،
تعبد نعم الصلاة، بل إذا لا نعلم وجه التشريع فهو تعبد بالمعنى الثاني وتعبد بالمعنى الأول. بدنا نجيب مثال ما يكون توصل بالمعنى الثاني تعبد بالمعنى الأول. توصل بالمعنى الثاني مثل ماذا؟ مثلا الخمس. الخمس بنعرف الفائدة من تشريعه ولا لا؟ شو هي؟ سد حاجة الفقراء بني هاشم أعزهم الله، صح ولا لا؟ حتى لا يحتاجوا إلى فضلات الناس. طيب، فإذا وجوب الخمس بالمعنى الثاني اللي هو مشهور بين القدماء تعبدي أو توصلي؟ توصلي، لأنه فائدته معلومة، نستطيع أن نأتي به توصلا إلى فائدة. بس بالمعنى الأول تعبدي أو توصلي؟ تعبدي. ليه؟ لأنه لا يسقط الأمر به إلا إذا أتي به بوجه قربي العبادة. لاحظتوا؟ جبنا مثال، أحسنتم، جبنا مثال على التوصل بالمعنى الثاني وتعبدي بالمعنى الأول. طب الآن أعطوني مثال على تعبدي بالمعنى الثاني ويكون توصليا بالمعنى الأول. مثال على تعبدي بالمعنى الثاني ويكون توصليا بالمعنى الأول. أداء الثاني.
نعم؟
أداء الثاني. بالمعنى الثاني شو هو؟ تعبدي أو توصلي؟
ما تعبدي.
يعني مش معلوم الواجب الحكمة والمصلحة في أداء الدين؟
بلى،
حق. فالآن بدنا مثال على تعبدي بالمعنى الثاني وتوصلي بالمعنى الأول. تعبدي يعني لا نعلم وجه المصلحة فيه، إلا أنه توصلي بالمعنى الأول يعني يسقط ولا من دون قصد القرب.
جسم الدم.
نعم،
عدم جودة الدم اللي
على الذبيحة، الدم المتخلف تحريم أكله، هذا بالمعنى الثاني تعبدي أو توصلي؟
لا نعلم،
لا نعلم تعبدي. وبالمعنى الأول
ما يشترط
توصلي، لا يشترط تركه بقصد القرب، المهم تركه كيف تركه، المهم تركه كيف ما كان. كان احنا كلامنا بالواجبات التعبدية والتوصل.
التسمية عند الذبح ممكن،
وجوب التسمية عند الذبح مثلا. بالمعنى الثاني
يشترط،
بالمعنى الثاني تعبدي
لا يشترط،
هو يشترط
مجرد التسمية.
تسمية الضائح عند
نعم على حذب المجنات اللي حلل بعض الوضع المجنات
لا بس على كل حال الأمثلة ببابكم منذ بعض صار واضح الفكرة. قال وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصل والتعبد أو طبعا المصطلح الأول اللي هو مشهور بين المتأخرين، فإن علم حال واحد بأنه تعبدي أو توصلي فلا إشكال. يعني عندنا قطع أن الصلاة تعبدية وأن دفن الميت توصل، صح ولا لا؟ عندنا قطع بانه الوضوء تعبدي وانه تطهير الثوب بالصلاه توصلي، وان شك في ذلك. الكلام هون في مسالتنا اذا شككنا ان هذا الواجب تعبدي او توصلي، فهل الاصل كونه تعبديا او توصليا؟ عن اي اصل عم نحكي؟ الاصل لا، الاصل الأصل اللفظي أو الأصل العملي؟ كليه. لح نبحث عما يقتضيه الأصل اللفظي، وإذا لم يكن هناك أصل لفظي يرجع إليه فما هو مقتضى الأصل العملي؟ قال فيه خلاف بين الأصوليين، وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم الأمر الأول.
إذا كان على القدماء معنى الاطلاع معنى الأخوان هكذا، فإذا نهاية المبحث كلية لن يكون عند القدماء. على الأطلاع
هو من البريحة المتأثر في مباحث أصولية عريقة موجودة في الكتب الأصولية القديمة، اللي هي غالب مباحث الألفاظ من قبل مفهوم الشرط ومفهوم الوسط، طبعا خجية خبر الواحد والإجماع واقتضاء النهي الفساد حتى واجتماع الأمر والنهي. هي مباحث أصولية عريقة قديمة. في مباحث أصولية يعني تنبه إليها المتأخرون من علمائنا ولا تجد لها عين ولا أثر في كلمات القدماء، أو إذا وجد لها فتجد إشارة إجمالية في كلمات القدماء. طيب النقطة الأولى أو المقدمة الأولى لهذا الباحث أيها الإخوة، هي بيان منشأ الخلاف في أن الأصل في الواجب المشكوك هل هو التعبدي أو التوصلي. لأن البعض قالوا إذا شككنا في واجب أنه تعبدي أو توصلي الأصل هو التعبدي، والبعض قالوا الأصل هو ما هو، والبعض قالوا الأصل هو التوصلي. ما هو منشأ هذا الخلاف؟ ما هو منشأ هذا الخلاف؟ أرجو منكم الانتباه يا أخوي. أصل ومنشأ الخلاف بينهم في الأصل عند الشك في تعبدية واجب وتوصليته، أصل ومنشأ هذا الخلاف إنما هو في أن قصد القرب هل هو من القيود التي يمكن أخذها في متعلق الأمر، أو أن هذا القيد لا يمكن أخذه في متعلق الأمر. إذا هو أصل ومنشأ الخلاف، من يقول بأن قصد القربة هو من القيود التي يمكن أخذها قيدا في متعلق الأمر، يقول إذا شككنا في واجب أنه تعبدي أو توصلي نستطيع أن نتمسك بإطلاق المتعلق حتى ننفي هذا القيد المشكوك ونثبت توصلية الواجب. يا أخوان إذا قال المولى أعتق رقبة وشككنا أنه يجب إعتاق رقبة مؤمنة أو تجزي الكافرة، بشو نتمسك؟ إطلاق رقبة. منقول رقبة مطلقة، لو أراد المولى خصوص المؤمنة لقال أعتق رقبة مؤمنة. طيب قيد الرقبة هل هو من القيود التي يمكن أخذها، قيد المؤمن عفوا قيد الإيمان، هل هو من القيود التي يمكن أخذها في الرقبة التي هي متعلق الأمر؟ نعم، بيقدر المولى يقول أعتق رقبة مؤمنة.
قيد الإيمان من القيود التي يمكن أخذها في متعلق الأمر. لذلك إذا شككنا في هذا القيد نستطيع أن ننفيه بالإطلاق أم لا؟ نستطيع أن ننفيه بالإطلاق. فالذين يقولون بأن قصد القربة من القيود التي يمكن أخذها في متعلق الأمر، قالوا إذا شككنا في واجب أنه تعبدي أو توصلي نتمسك بإطلاق متعلق الأمر لنفي هذا القيد المشكوك. بعد أن ننفي القيد المشكوك بالإطلاق شو تصير النتيجة؟ أنه الواجب توصلي يجزيك ويسقط الأمر به سواء أتيت به مع قصد القربة أو بدون قصد القربة. بالمقابل هناك فريق قالوا قصد القربة لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، لا يمكن تقييد متعلق الأمر بقصد القربة. ليش؟ لا بين. بس شو النتيجة اللي بتنشأ إذا قلنا لا يمكن تقييد متعلق الأمر بقصد القربة؟
بإذن الله
لا يمكن تقييده.
يعني هو
إذا كان لا يمكن التقييد به فلا يمكن للمتعلق أن يكون مطلقا من جهته. ليش؟ لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس تقابل النقيضين. النقيضان شو ميزتهم؟ إذا امتنع أحدهما وجب الآخر، صحيح أم لا؟ إذا امتنع أحد النقيضين وجب الآخر، إذا امتنع وجود الشريك الباري وجب عدمه، وإذا امتنع عدم الذات الإلهية المقدسة وجب وجودها. إذا امتنع عدمها وجب وجودها، وإذا امتنع وجودها وجب عدمها. الوجود والعدم نقيضان أم لا؟ النقيضان إذا امتنع أحدهما بالضرورة وجب الآخر بالضرورة. لذلك النقيضان لا يجتمعان. هل يرتفعان؟ لا، لا يرتفعان. إذا ارتفع أحدهما لامتناعه وجب الآخر بالضرورة وثبت الآخر بالضرورة. أما الملك وعدمها لا يجتمعان، بس يرتفعان أو لا يرتفعان؟ يرتفعان. يا أخوان العمى والبصار نقيضان أو ملك وعدم؟ ملك وعدم. فما بيجتمع العمى والبصر في مورد؟ يعني ما بقدر أقول زيد أعمى وبصير، بس بيرتفعوا أم لا بيرتفعوا؟ عن ماذا يرتفعان؟ الحجر لا أعمى ولا بصير. ليه؟ لأنه لا يقبل الاتصاف بالملكة. فإذا لم يقبل الاتصاف بالملكة لا يوصف بماذا؟ بالعمى الذي يقابل الملكة، أي البصر تقابل الملكة والعدمية. هؤلاء بما أن قصد القرب لا يمكن أن يتخيل به المتعلق، قالوا بما أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة وعدمها، فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق من جهة هذا القيد، إذا امتنع التقييد بهذا القيد امتنع الإطلاق من جهة هذا القيد. فإذا امتنع الإطلاق هل نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، إطلاق المتعلق لنفي اعتبار قصد القربة؟ لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. ليه؟ لأن الإطلاق ممتنع لامتناع التقييد. فإذا لم يكن هناك إطلاق نتمسك به إلى أين تصل التوبة؟ إلى مقتضى الأصل العملي. بعد أن لم يكن هناك عموم لفظي أو إطلاق لفظي يتمسك به تصل النوبة إلى مقتضى الأصل العملي. قالوا الأصل العملي يقتضي عند الشك في التعبدية والتوصلية ماذا؟ التوصلية أو التعبدية؟ التعبدية. ليه؟ لأن الأصل العملي المحكم في المقام هو قاعدة الاشتغال. شو يعني قاعدة الاشتغال؟ يعني الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. انت بس تشك انه هذا الواجب تعبدي او توصلي، تتيقن بأن ذمتك اشتغلت بهذا الواجب. إذا جئت به مع قصد القرب تتيقن بفراغ ذمتك، أما إذا جئت به من دون قصد القرب تشك ذمتك فرغت لأنه توصلي أو لم تفرغ لأنه تعبدي. فالعقل يقول لك اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ائتي به مع قصد القرب لأجل أن تحصل اليقين بفراغ ذمتك. يعني هي تصير من موارد الاحتياط العقلي. العقل بيقول لك يجب عليك الاحتياط والاتيان به بقصد القرب حتى تتيقن بفراغ ذمتك. لاحظوا اللي بيقولوا بإمكان اللي بيقولوا بإمكان التقييد بقصد القرب عندهم إطلاق يتمسكون به أم لا؟ عندهم إطلاق. مقتضى الإطلاق ماذا؟ التعبدية أو التوصلية؟ التوصلية، فلا تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال والاحتياط العقلي. أما الذين يقولون بامتناع التقييد بقصد القرب فليس عندهم إطلاق يتمسكون به، تصل النوبة إلى الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي الاحتياط والإتيان بهذا الواجب بوجه قربي. لاحظتوا ليش اختلف العلماء؟ منهم من قال الاصل هو التعبدية، الاصل هو التوصلية، منهم من قال الاصل هو التعبدية. اللي قالوا الاصل هو التوصلية الى اي اصل استندوا؟ توصلية الاصل احسن. واللي قالوا الاصل هو التعبدية الى اي اصل استندوا؟ الى اصالة الاحتياط العقلي. واضح الكلام يا اخوان؟
المسألة يعني صار في مسألة بينكم إنه الإطلاق والتقرير نعتبر مثلا مثلا بين طرف مثلا متخاوين قلنا
نعم
هدف الأصل الهدف
نعم واضح الكلام لهنا
أصل عقلي ولا عملي
نعم أصل عملي عقلي أصل عملي عقلي لأن الأصل العملي قد يكون عقليا قد يكون شرعيا واضح الكلام
سنبين.
أنا يا أخوة قبل أن أبين الذين قالوا بأن التقييد بقصد القرب ممتنع إلى ماذا استندوا؟ أحب أن أنبه إلى مسألة أبي محمد الاستشهاد إليها، لأنه شفت عند البعض يحصل الاشتباه بين المقامين. بس نحكي عن الإطلاق، مرة نتكلم عن الإطلاق الثبوتي وأخرى نتكلم عن الإطلاق الإثباتي، مرة نتكلم عن الإطلاق الثبوتي وأخرى عن الإطلاق الإثباتي. ما المقصود بالإطلاق الثبوتي؟ ما المقصود بالإطلاق الإثباتي؟ أرينكم. الإطلاق الإثباتي المقصود به الإطلاق في عالم اللفظ والحكاية. بعبارة أخرى المقصود به عدم ذكر القيد. إذا الإطلاق الإثباتي وبقابل التقييد الإثباتي اللي هو كناية عن ذكر القيد. أما الإطلاق الثبوتي فما له علاقة بعالم الحكاية والإبراز. الإطلاق الثبوتي يرجع إلى الحكم القائم بنفس المولى، لأنه أنتم تعرفوا الحكم هو من أفعال النفس ويوجد ويتحقق في أفق نفس المولى، والألفاظ تحكي وتبرز عن هذا وتبرز هذا الحكم اللي هو متحقق في أفق نفس المولى، لأن الحكم فعل اختياري من المولى ويتحقق في أفق نفس المولى. الإطلاق الثبوتي والإطلاق الإثباتي. أما الإطلاق الإثباتي قلنا عدم ذكر القيد في مقام إبراز الحكم والحكاية عنه، ويقابله ذكر القيد في مقام الإبراز والحكاية. أما الإطلاق الثبوتي ويقابله التقييد الثبوتي. فالإطلاق الثبوتي التقييد الثبوتي مرجعه إلى أن المولى يصب الحكم على هذا المتعلق المقيد بهذا القيد في نفسه قبل عالم الإبراز. حكمه تعلق بالمتعلق المقيد بهذا القيد. الإطلاق الثبوتي معناه أن المولى لم يقصر حكمه على الواجب للقيد، بل أسرى حكمه للواجب للقيد والفاقد له معاني. إذا الإطلاق الثبوتي يعني المولى يلاحظ الرقبة، ويجد أن الرقبة وافية بتمام غرضه، فيصب الحكم وهو وجوب العتق على الرقبة بنحو يكون حكمه هذا ساريا إلى جميع أفراد الرقبة المؤمنة والكافرة معا. هذا الحكم ثبوتا ماذا يكون؟ حكما مطلقا. فالإطلاق الثبوتي هو عبارة عن أن المولى يسري حكمه إلى جميع أفراد المتعلق. أما التقييد الثبوتي فمعناه أن المولى يقصر حكمه على بعض أفراد المتعلق، بعض أفراد الرقبة وهي الواجدة لقيد الإيمان. ليش عم فرق بين الإطلاق الثبوتي والإطلاق الإثباتي؟ الإطلاق الثبوتي والإطلاق الإثباتي، لأنه يا أخوان مما لا شك ولا ريب فيه أن التقابل بين الإطلاق والتقييد إثباتا. من أي أنواع التقابل؟ إثباتا. إطلاق والتقييد إثباتا. من أي أنواع التقابل؟ لا ملك الله. ليش؟ لأنه عدم ذكر القيد، عدم ذكر القيد. مش معنى الإطلاق الإثباتي عدم ذكر القيد؟ عدم ذكر القيد مطلقا يدل على كون الحكم في عالم الثبوت مطلقا، أو عدم ذكر القيد مع التمكن من ذكره هو الذي يدل على كون الحكم مطلقا. ما الذي تختارونه؟ هلا إذا المولى قاعد، فرضوا أنا المولى فأقول للشيخ ايتني بماء، مجرد اني قلت ايتني بماء قام احد الجالسين كما حمي، بحيث لو اردت ان اقول بارد لما انتهى من ذلك، لانه بعد ان قلت ايتني بماء كما فمي. هنا عدم ذكر القيد يكشف انه انا الماء الذي اريده مطلق الماء سواء كان باردا او حارا. كيف تستكشف من عدم ذكر القيد اطلاق الحكم ثبوتا؟ لا. ليه؟ لأنه عدم ذكر القيد يكون كاشفا عن إطلاق الحكم ثبوتا، فيما لو أمكن المولى ذكر القيد ولم يذكره. هلا قلت لي طب هذا مثال مش واقعي، مش عملي، إنه كم فهم المولى. أقول لك أنت ليش لا تأخذ الكم بمعنى أن يكم فهم المولى حسان، يضع أحدهم يده على فمه. أفرض المولى قاعد في مجلس وفي مجلسه مخالفون، فالمولى تكلم بالحكم وأبرز الحكم وماذا؟ ونحتمل أنه ترك ذكر القيد لعدم تمكنه من ذكره لأجل التقييد. فهل يكون لكلام المولى إطلاق إثباتا؟ ليس لكلامه إطلاق إثباتا. إثباتا ليس لكلامه إطلاق. ليه؟ لأن الإطلاق الإثباتي هو عدم ذكر القيد في مورد يتمكن المولى فيه من ذكر القيد ولا يذكره. فإذا مما لا شك فيه أنه في عالم الإثبات الإطلاق يقابل التقييد تقابل الملكة وعدمها، والإطلاق الإثباتي الذي يكشف عن إطلاق الحكم ثبوتا هو عدم ذكر القيد مع التمكن من ذكره.
هذا بما هو كاشف عن الحق الثبوتي، وأما بما هو قارن بحد ذاته أو بذاته بما هو هو إثباتا، بما هو إثبات النظير، يعني أنت يا القليل يا قدر، ولكن بما هو كاشف عن الثبوتي رحمه الله.
ونحن ما عندنا شكلام أنه نحن عم نحكي عن الإطلاق وقت اللي بنحكي عدم ذكر القيد، يعني ليس معنى الإطلاق هو عدم ذكر القيد مطلقا حتى بسبب عدم التمكن من ذكره. الإطلاق عدم ذكر القيد اللي من شأنه أن يكشف عن الإطلاق الثبوتي هو ماذا؟ هو عدم ذكر القيد في مورد تتمكن من ذكره. هذا معنى تقابل الملكة وعدم الشيخنا. هذا عدم ذكر صحيح المتكلم إما يذكر القيد أو لا يذكره، ولكن ليس كل عدم ذكر القيد إطلاقا، بل الإطلاق هو عدم ذكر القيد مع التمكن من ذكره. اللي عم تقول أنت تقابل نقيضين، التقابل النقيضين بين ذكر القيد وعدم ذكره، مثل ما أنه عندك تقابل نقيضين بين البصر وعدم البصر، بس ما تلحظ البصر وعدم البصر. الحظ البقر والعمى، ما هو التقابل بينهما؟
ملك وعدما.
كذلك هنا ذكر القيد وعدم ذكر القيد نقيضان لا يخلو حال المكلف من احدهما، ولكن التقييد والاطلاق تقابل بينهما
ملك وعدما. وصلت الفكره شيخنا؟
طيب نقيضان بصير
ايه؟ نقيضان ذكر وعدم ذكر والوجود والعدم نقيضان، بس العمى هو عدم البصر ولا عدم البصر مما من شأنه ان يبصر؟ كذلك ذكر القيد وعدم ذكر القيد نقيضان، بس الاطلاق هو عدم ذكر القيد ولا عدم ذكر القيد من يتمكن من التقييم؟ لا يتمكن من التقييم. اما اذا مش متمكن ليس لعدم ذكر القيد شأنية الحكاية والكشف عن اطلاق الحكم ثبوتا. فاذا بدنا نتفق على مسألة انه الاطلاق والتقييم بعالم الاحداث تقابلهما تقابل ملكة وعدمة. النزاع وقع بين العلماء في الاطلاق والتقييد الاثباتيان او الثبوتيان؟
ثبوتيان.
الاطلاق والتقييد في عالم الثبوت وبقطع النظر عن عالم الحكايه والكشف وعن عالم الابراز وعن عالم الالفاظ. في عالم الثبوت في نفس المولى هل الاطلاق والتقييد يتقابلان تقابل النقيضين او تقابل الضدين او تقابل الملكة وعدم الملكة؟ اقوال ثلاثة في المسألة. هذا النزاع في اي اطلاق وتقييد، الثبوتيان او الاثباتيان؟ الثبوتيات. عندنا اقوال ثلاثة، تقابل النقيضين، تقابل الضدين، وتقابل الملكة وعدم. المشهور قالوا بأن الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت يتقابلان تقابل الملكة وعدم الملكة.
المشهور
بين الأصوليين هو ذلك. المشهور بين الأصوليين أن الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت يتقابلان تقابل الملكة وعدمها. ولذلك يقول المشهور إذا امتنع التقييد في عالم الثبوت امتنع الإطلاق في عالم الثبوت، لأنه إذا امتنعت الملكة امتنع عدمها. إذا امتنع البصر في الحجر امتنع العمى فيه. إذا امتنع التقييد، تقييد المتعلق بالقيد ثبوتا، امتنع اطلاق المتعلق بحيث يشمل فاقد القيد ثبوتا. بما ان قيد الايمان يمكن تقييد الرقبة به ثبوتا، يعني ممكن ان يلحظ المولى الرقبة المؤمنة ويحكم بوجوب عدتها، فمع عدم التقييد بالايمان نستكشف ان الحكم مطلق. اما بالنسبة لقصد القرب، ما ممكن ان يلحظ المولى الفعل المقيد بقصد القرب ويوجبه، بما انه لا يمكن ان يلحظ المولى الفعل المقيد بقصد القرب ويوجبه، فيمتنع ان يكون حكمه في مقام الثبوت ساريا لواجب قصد القرب ولفاقده، لانه امتنع عليه التقييد بقصد القرب، فامتنع الاطلاق ثبوتا، فما بقى فينا نستكشف من الاطلاق الاثباتي الاطلاق الثبوتي، لان الاطلاق الثبوتي ممتنعان. يا اخوان الاطلاق الاثباتي بده يحكي ويكشف عن كون الحكم في عالم الثبوت وفي عالم نفس المولى مطلقا. اذا استحال ان يكون الحكم ثبوتا مطلقا حتى لو عندنا اطلاق في عالم الاثبات، بعد فينا نستكشف منه اطلاق الحكم ثبوتا؟
لا،
ما فينا نستكشف منه اطلاق الحكم ثبوتا. لماذا يستحيل الاطلاق ثبوتا اذا استحال التقييد بهذا القيد في عالم الثبوت؟ وكنا قائلين بان الاطلاق والتقييد يتقابلان تقابل الملكة وعدمها، شو بصير النتيجة؟ بصير النتيجة انه يستحيل اطلاق الحكم بحيث يشمل فاقد القيد، لأنه يستحيل تقييد الحكم المتعلق بهذا القيد. فكما أنه يستحيل تقييد المتعلق بهذا القيد، يستحيل أن يكون المتعلق مطلقا وشاملا للواجد للقيد والفاقد له. فإذا استحال الإطلاق ثبوتا حتى لو عندي إطلاق بعالم الإثبات، ما بقى فيه استكشف منه الإطلاق الثبوتي.
ليش؟
فلوين بدي أروح إلى عالم إلى الأمر العملي؟
ليش
يستحيل التقييد بقصد القربان؟
بس السؤال
نعم
القسم الثاني لا يمكن نعم تعامل الثبوت
لا يمكن
مطلق
تعامل الثبوت نعم ثبوتا لا لا
لا تبين الثاني
نعم طيب ليش يستحيل التقييد بقصد القرب؟ قالوا لأن قصد القرب من التقسيمات الثانوية للواجب ومن التقسيمات الثانوية للمتعلق، وكل ما كان من التقسيمات الثانوية للواجب وللمتعلق يستحيل أخذه قيدا في المتعلق، لأنه يلزم من أخذه قيدا في المتعلق أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة وهو خلف أو خلف على الاختلاف في الوقت.
يعني أنا رأيي على اليوتيوب بكون قريب على التقييد
بتحارة التقييد
بتحارة التقييد قلنا منه قبل على نرجع على
نعم
على أساس بنو
وعلى أساس بنو استحالة في الإطلاق
نعم
في عالم الثبوت لح يجي طبعا لح يجي معنا ببحث الإطلاق المطلق والمخير توضيح انه هل التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل ملكي وعدمه او نقيضان او ضدان على الخلاف الموجود ثبوتا بس هلا بنكتفي بانه على المبنى بناء على المبنى المشهور من ان تقابلهما ثبوتا تقابل ملكي وعدمه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق ثبوتا ليش يستحيل التقييد لانه قصد القرب من التقسيمات الثانويه للواجب شو يعني من التقسيمات الثانويه للواجب الواجب بما هو واجب بما هو هو وبقطع النظر عن وجوبه يمكن أن يقصد القرب به أو أن لا يقصد يمكن أن يقصد القرب به أو أن لا يقصد القرب به
لا
يعني شو معنى قصد القرب قصد امتثال الأمر نحن قلنا صحيح في وجوه متعددة لقصد القرب بس مش أبرزها الوجه المتنازع فيه هنا هو قصد امتثال الأمر كما سنبين بال فقرة باء قصد القربة معناته قصد امتثال الأمر المتعلق بقطع النظر عن تعلق الأمر به هل يمكن أن يقصد به امتثال أمره سبب امتثال الموضوع المتعلق بقطع النظر عن تعلق الأمر به لا معنى لأن ينقصد إلى ما يقصد به امتثال أمره وما لا يقصد به امتثال أمره لأنه لا أمر متعلق به الصلاة بما هي هي وبقطع النظر عن كونها مأمورا بها تنقصد إلى ما يؤتى بها بقصد أمرها وما يؤتى به لا بقصد أمره لا تنقصد سلبي بانتفاء الموضوع إذ لا أمر متى تنقصد الصلاة إلى ما يؤتى به بقصد أمره وما يؤتى به لا بقصد أمره عندما يتعلق الأمر بها فإذا هذا التقسيم تقسيم الصلاة إلى ما يؤتى به بقصد امتثال أمره وما يؤتى به لا بقصد امتثال أمره هذا من التقسيمات الثانوية اللاحقة للصلاة بعد تعلق الأمر بها فإذا بدنا نجي ناخذ أحد هذين القسمين وهو قصد امتثال الأمر بالصلاة اللي هي متعلق للحكم يلزم أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة لماذا؟ بكل بساطة لأنه متعلق الحكم متقدم رتبة على نفس الحكم أم لا؟ متعلق الحكم متقدم رتبة ليش؟ لأنه المولى أول شيء يتصور الصلاة بعد أن يتصور الصلاة يحكم بوجوبها طيب متعلق الحكم وهو الصلاة متقدم رتبة على نفس الحكم وقصد امتثال الأمر بالصلاة متأخر رتبة عن الأمر بالصلاة لأنه لا تنقصد الصلاة إلى ما يقصد بها أمرها وما لا يقصد بها أمرها إلا بعد أن يتعلق بها الأمر فقط امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر في الصلاة فلو أخذنا أردنا أن نأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر يلزم أن نأخذ قصد امتثال الأمر المتأخر رتبة عن الأمر في الطبيعة الصلاتية المتقدمة رتبة على الأمر فيلزم أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة وهذا محال وهو خلف وضحت الفكرة يا أخوان لذلك بنوا على استحالة التقييد وبالتالي استحالة الإطلاق طبعا لكون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة وعدمها بس ما أدري إذا بيسمح الوقت أنه نقبض تسمحوا لي بس بدقائق دقيقتين
قال منشأ الخلاف وتحريره. إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا قيدا له، قيد على نحو الجزء أو الشرط. ما بهمنا هلا إن قصد امتثال الأمر يؤخذ في متعلق الأمر على نحو الجزئي أو الشرطي. المهم يمكن التقييد به أو لا يمكن التقييد به، سواء على نحو الجزئي أو الشرطي أم لا، على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة بهذا القيد، كقيد الطهارة فيها. يا أخوان الصلاة المأمور بها مقيدة بالطهارة أو لا مقيدة بالطهارة؟ كقيد الطهارة فيها أي الصلاة، إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة لا الصلاة المجردة عن هذا القيد من حيث هي هي. فهل قصد القربة من قبيل الطهارة يمكن تقييد الصلاة به أو لا يمكن تقييد الصلاة به؟ من قال بإمكان أخذ هذا القيد وهو قصد القربة كان مقصد الأصل عنده التوصلية. إلا أي أصل؟ الأصل اللفظي، الأصل الإطلاق. إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية كسائر القيود الأخرى. لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به، وين عرفت عندما تكلم الشارع الماتن عن الأصول اللفظية أصالة الإطلاق حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد، فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به فالمرجع أصالة الإطلاق لنفي اعتبار ذلك القيد. ومن قال باستحالة أخذ قصد القرب قيد قصد القربة في قيدا في متعلق التكليف فليس له التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد في من شأنه ما يقبل التقييد بهذا القيد يمكن أن يكون مطلقا بالنسبة لهذا القيد، لأن التقابل بينهما من باب تقابل العدم والملكة، والملكة هي التقييد وعدمها الإطلاق، يعني عدم التقييد في مورد يقبل التقييد. وهذا وين عم يحكي عن أي أطلاق تقييد ثبوتا المثل. وإذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكتين، لا بما هو عدم مطلق، هذا جواب على سؤالك شيخنا، بما هو عدم مطلق واضح إما أن يذكر القيد، خنروح لعالم الإثبات مثلا، إما أن يذكر القيد أو أن لا يذكر القيد، فبما هو عدم مطلق
نقيض،
بس بما هو عدم ملكة. قال وهذا واضح لأنه إذا كان عدم التقييد وهذا واضح لأنه إذا كان وين اعتبرته
وهذا واضح
وهذا واضح لأنه إذا كان
عن التقييد.
هذا عندي عبارة ناقصة، لا بأس أحد منكم يقرأ العبارة.
عندكم عبارة زيت عدم زيت كلمة عدم زيت
اقرأ العبارة.
وهذا واضح لأنه إذا كان التقييد مستحيلا فعدم التقييد في لسان الدليل.
لا في عبارة ناقصة، إذا كان التقييد
مستحيلا
مستحيلا
فعدم التقييد
فعدم
التقييد
إذا كان التقييد مستحيلا في لسان الدليل
فتعرض التقييد لا يستشف من
النص.
إذا كان التقييد فعدم التقييد وهذا واضح لأنه إذا كان التقييد مستحيلا فعدم التقييد في لسان الدليل. ما تحط التقييد مستحيلا في لسان الدليل؟ من عنده التقييد مستحيلا في لسان الدليل موجودة؟ لا. الصحيح إذا كان التقييد مستحيلا فعدم التقييد في لسان الدليل لا يستكشف منه إرادة الإطلاق. ليش الصحيح إذا كان التقييد مستحيلا مش إذا كان التقييد في لسان الدليل مستحيلا؟
الإثبات
أحسن، لأن كلامه هو الآن بالثبوت مش بالإثبات. تتم التطبيق مع بيان هذه النقطة غدا والحمد لله رب العالمين، وتتم البحث أيضا والحمد لله رب العالمين.